بسم الله الرحمن الرحيم. دار المعارف الإسلامية الثقافية، مركز المعارف للإنتاج الفني، يقدم
مهمة في القصر. كان وزيرا مرموق المكانة في بلاط العباسيين، لكن الحاسدين أرادوا النيل منه فاكتشفوا سره الكبير. مهمة في القصر،
رواية تاريخية تروي محطات من سيرة علي بن يقطين ودوره السري في بلاط العباسيين.
تأليف سعيد محمد، الصياغة الإذاعية عودي الموسوي،
بطولة حسين سلمان ومحمد فحص، قام بدور الراوي علي سعد،
تنفيذ وإخراج يحيى حسين.
كان قصر هارون مشحوناً بالتوتر، حتى تنفس غدا أمراً شاقاً على علي بن يقطين. برغم الطمأنينة التي كانت تمنحه الهدوء، لكن جبينه كان يرشح عرقاً والإرباك يسري في جسده. لم يكن يعلم كيف قال إن الثوب موجود في الدار. وتقدم يحيى بن خالد من هارون حتى دنا من الحارث مستكملاً حديثه فقال:
طبعا لو أن مولاي الخليفة ينتبه إلى من حوله أكثر لاكتشف أمورا أكثر.
من تقصد يا ابن خالد؟ أوضح كلامك من دون تنميق، ولا تنسى أنني لست بمزاج جيد.
عنيت بكلام جعفر بن محمد بن الأشعث، معلم الأمين والمأمون، هو أيضا منهم، من محبي موسى بن جعفر.
تعجب ابن يقطين من معرفة يحيى وصاحبيه بكل تلك الأمور وكيف تمكنوا من التوصل إليها، وفكر في نفسه أنه إن خرج من هذه المحنة سالما فعليه أن يكون وأصحابه أكثر حيطة في أعمالهم. لم يعد قادرا على الوقوف وكان يسمع ضربات قلبه، أراد الجلوس لكنه كان يدرك أن أي حركة منه ستجر عليه مزيدا من سخط هارون، فتمنى حينها لو كان إمامه سمح له بالخروج من البلاط. أما هارون فحين سمع بخبر رافضية معلم ولديه تفاجأ وظل مبهوتا من شدة الحنق، وحين أراد وضع كأسه اختل توازنها ووقعت على الأرض وانسكب ما فيها. عندها قام عن عرشه وصاح:
ماذا يجري هنا؟ هل أصبح قصري مرتعا لأعدائي؟ ما هذا الذي تقوله يا ابن خالد؟
مولاي الخليفة، بعدما تثبت رافضية ابن يقطين ستعرف أيضا الرجال الذين في كنفه.
عبر ابن هريس والجندي الآخر بوابة القصر بسرعة، قطعا الباحة الخارجية وتوقفا عند جناح هارون وترجلا عن جواديهما. وفيما اندفع ابن هريس نحو قاعة العرش أمسك رفيقه بلجام فرسه، وكان الهواء لا يزال مثقلا بالغبار المتصاعد من جري الحصانين حين وصل ابن حمزة البطائني ونزل عن جواده مسرعا ودخل البلاط من فوره تاركا الحصان على حاله. دخل ابن هريس البلاط لاهثا فيما تحولت إليه الأنظار، أما ابن يقطين فلم يكد يصدق عينيه حين وقع نظره على الصندوق. دخل البلاط جندي آخر وتبعه ابن حمزة لاهثا أيضا. تقدم ابن هريس انحنى مسلما على هارون ووضع الصندوق أمامه على الأرض. شحبت وجوه الحارث ويحيى وعبد الله وهم ينظرون إلى الصندوق بتعجب، وتمتم الحارث:
مستحيل، كيف يمكن أن يحدث هذا؟
طار السكر من رأس هارون وتقدم مسرعا نحو الصندوق وفتحه بتوجس، ثم أخرج منه دراعة الفرو المطرزة بخيوط الذهب. ذهل الحارث ويحيى وعبد الله، حتى ابن يقطين نفسه دهش لما رأى، ولكن تملكه هدوء لا يوصف، وشعر بنفسه خفيفة حتى كأنه يمكنه التحليق عاليا. حمد الله في نفسه ألف مرة وسلم على إمامه، ثم تنفس الصعداء. أما هارون فأخذ يتفحص الثوب بجذل، ثم التفت إلى ابن يقطين مبتسما واندفع إليه بحماسة وعانقه لحظات وهو يقول:
تعال، اللعنة على كل من يريد إسقاطك من عيني.
ثم ضمه مرة أخرى إليه، فيما نظر ابن يقطين إلى ابن حمزة البطائني الذي كان يقف في آخر المجلس ودموع الشوق تنهمر من عينيه، فتبسم له وأومأ إليه برأسه. وعاد هارون بتأودة ليجلس على عرشه. أطبق السكون على المجلس، وبدأت القشعريرة تتسلل إلى بدن الحارث، والتفت إليه هارون حانقا وصاح فيه:
ويلك أيها الحارث، حذرتك سابقا بأن لا تشب أحد كذبا، ولكن علي أن أقتلع جذور شرك. أيها الحارث، خذ هذا الوضيع واجلده بالصوت 100 جلدة، ثم زج به في السجن. هيا.
مهلا يا مولاي الخليفة، فإن الحارث لم...
اصمت يا يحيى بن خالد، فلست بأقل منه ذنبا، وإني لم آمر بسجنك أيضا لمكانتك عندي. فإن أردت حفظ نفسك ومكانتك فالزم الصمت. وأنت أيها الحارس، فلتأخذ الحارثة ولتنفذ أمري، ماذا تنتظر؟
مولاي الخليفة، أتوسل إليك، أصغي إلي، أقسم بالله إنني كنت أنوي خيرا. سيدي يحيى بن خالد، يا عبد الله بن مالك، اشفعوا لي عند مولاي الخليفة، اشفعوا لي.
ماذا تنتظر أيها الحارس؟ هيا خذه بعيدا.
مولاي الخليفة، أرجوك ارحمني يا مولاي، ارحمني، بالله عليك يا مولاي.
كم أنا سعيد لظهور براءتك يا ابن يقطين.
مولاي الخليفة، كم أنا آسف لأن البعض يستغل عداوتك لموسى بن جعفر من أجل التشفي بخصومهم وتصفية حساباتهم الخاصة، وإني لأرجو مولاي الخليفة بألا تصب جام غضبكم على كل من يتهم بولائه لموسى بن جعفر بلا دليل.
لك هذا يا ابن يقطين، لك هذا يا وزيري الأعظم.
حل الليل على بغداد، وفي أحد الأزقة سار علي بن يقطين نحو منزله بصحبة ابن حمزة البطائني الذي قال:
سيدي، لقد كنت أهلك من خوفي عليك، غير أنني أصلا لم أفهم ما جرى وكيف هذا الصندوق، ذاك الثوب، كيف وصلا إلى الدار؟ فقد بعثتهما بنفسي للإمام عبر الرسول.
وأنا أيضا ما زلت متحيرا، لما خرجت في الصباح لم يكن هذا الصندوق واللباس في البيت، أتوق للوصول إلى المنزل لأعرف ماذا جرى وأستعلم عن الأمر. ولكن الذي أنا متيقن منه هو أنك عندما تحسن عبادة ربك فإنه يتم عمله بأكمل وجه، وأنا على يقين أيضا أن ما جرى
هو من ألطاف مولاي موسى بن جعفر.
وغرورقت عينا بن يقطين بالدمع، ولم يقوى بعد على الكلام. تنبه ابن حمزة لحاله فلم يسأله شيئا، وتابعا طريقهما بصمت. وحين اقتربا من المنزل تذكر ابن حمزة يوسف وجده، التفت إلى سيده وأخبره بقصتهما. توقف علي عند سماع ذلك وقال:
ماذا قلت لهما؟ أين هما الآن؟
خلال تلك المحنة قلت لهما أن الوقت غير مناسب وأن يأتيا في وقت آخر. كان الشيخ يبدو قادما ببالغ الأمل، لكنني لا أعلم أين هما الآن.
بما أنهما جاءا من مكان بعيد فلن يرجعا هذه الليلة. أظن أنهما الآن في إحدى محطات القوافل عند بوابة المدينة. فلتسرج الخيل يا ابن حمزة، علينا اللحاق بهما حالا حالا.
في هذا الوقت من الليل إنك متعب بما فيه الكفاية، و
إن تلكأنا سوف نفقدهما ونتأسف حينها. أنا ألتزم بالعهد الذي قطعته لمولاي في أي حال. هيا أسرع وجهز الخيل.
وهرع ابن حمزة إلى وراء المنزل، ثم أتى وهو يقود حصانين، وانططاهما هو وسيده، وابتعدا عن المكان على عجل. في داخل محطة للقوافل افترش يوسف مع جده مائدة صغيرة في زاوية تحت ضوء الفانوس. أخرج الجد من خرجه بعض الخبز اليابس ووضعه وسط المائدة، وسكب في قصعة فخار بعض اللبن من قربة صغيرة كانت بحوزتهما. بدا يوسف كدرا كما لو أن هموم الدنيا كلها قد اجتمعت في قلبه. تناول قطعة من الخبز اليابس وغمسها في اللبن ثم وضعها في فمه. وضع الجد بعض الملح داخل كفه وابتلعه، مسح كفيه وتناول قطعة خبز وجعلها في اللبن ثم أكلها. وقبل أن يتناول لقمته التالية قال يوسف:
لم يثمر اقتراح سامي حول طلب المساعدة من ابن يقطين، فلا قوت معيشتي نتأمن، وما بقي لي أمل بالزواج من راحلة بما يضعه والدها من عقبات.
في زاوية محطة المسافرين تجمع أناس آخرون وهم يستريحون وينجزون أمورهم، وقد ربط إلى شجرة وسط المحطة عدد من الخيول والجمال، فيما علق مشعل على جدار مدخل المحطة لينير الطريق إليها. أكل يوسف لقمة أخرى. أثناء ذلك أقبل علي بن يقطين وابن حمزة البطائني إلى المحطة، فالتفت البعض إلى الفارسين القادمين بمن فيهم يوسف وجده. تأججت في يوسف مشاعر السعادة والدهشة معا، وتبسم الجد لما رأى ابن حمزة. وقف يوسف وما إن رآه ابن حمزة حتى أشار إلى ابن يقطين وأقبلا نحوهما وانضما إلى مجلسهما. رفع ابن يقطين التكلف مباشرة وتناول قطعة خبز مع اللبن، فأخذ قلب يوسف بمحبته السريعة لابن يقطين الذي قال بأدب:
فلتسامحاني إذا أتيتما ورجعتما يائسين، ولكن ببركة دعائكما لي تجاوزت محنتي، وأنا الآن في خدمتكما.
دهش ابن حمزة من تصرف ابن يقطين، ونظر إلى ثوبه الفاخر الذي تعفر بالتراب بعد أن جلس على الأرض، لكنه صمت لما رأى وجهه الباسم والمشرق. في ظلمة الليل وصل علي بن يقطين وابن حمزة إلى المنزل. اقتاد ابن حمزة الحصانين إلى الخلف فيما قرع ابن يقطين الباب. بعد لحظات فتح الباب موفق الخادم، فدخل علي ولحقه ابن حمزة بعد لحظات. كان أولاد ابن يقطين وزوجته يجلسون بقلق في زاوية الباحة، وما إن رأوه حتى هرعوا إليه يحتضنونه. دمعت عينا زوجته وقالت بغصة:
اللعنة على ذاك البلاط وصاحبه الذي سلب منا السكينة والراحة.
ليس هذا وقت الشكوى يا زوجتي الوفية، والحمد لله أن الخطر قد زال عنا.
ثم توجه الجميع إلى داخل الدار، ولحق بهم موفق وابن حمزة لشدة شوقهما لمعرفة مجريات القضية. جلس علي منهكا واتكأ على وسادة وهو يسأل زوجته:
أما الآن فأخبريني، ما هي حكاية الصندوق واللباس؟
ما جرى هو أنه بعد خروجك وذهابك للقصر أقبل رسول على عجل وأعطاني هذا الصندوق مرفقا برسالة، وأوصاني بأن أنتبه إليه جيدا.
الصندوق ومعه رسالة؟ وأين هي الرسالة؟
ها هي ذي يا أبا حسن، ولكن قل لي فديتك، لماذا اقتادك الجند هكذا إلى هارون وأنت وزيره الأعظم؟
تلك كانت مؤامرة أنجاني الله منها.
كيف؟
بعض رجال البلاط حاولوا إثبات علاقتي بمولاي موسى بن جعفر، وعرفوا بأمر إرسال الثوب إلى الإمام فأخبروا هارون بذلك.
ثم فتح ابن يقطين الرسالة، وقبل أن يقرأها قبلها، شمها ومسحها على عينيه، نظر إليها وقال:
سألت مولاي سابقا أن يأذن لي في الخروج من البلاط، إلا أنه كتب يقول: لا تفعل، فإن لنا بك أنسا ولإخوانك بك عزة، وعسى أن يجبر الله بك كسرا ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه. يا علي، كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم، اضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاثا. اضمن لي أن لا تلقى أحدا من أوليائنا إلا قضيت حاجته وأكرمته. أضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبدا، ولا ينالك حد سيف أبدا، ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. يا علي، من سر مؤمنا فبالله بدأ، وبالنبي ثنى، وبنا ثلث. أما الهدايا التي أرسلتها للإمام فقد قبلها، لكنه رد هذا اللباس وحسب، وقال لي في هذه الرسالة: احتفظ بالدراعة ولا تخرجها من يدك، فإن لها شأنا. وكم كان حسنا توقيت إرسالها إلي لنجاتي.
سبحان الله، كما في مسألة الوضوء حيث تسببت عناية الإمام بنجاتك يا سيدي.
أجل يا ابن حمزة،
عن أي وضوء يتحدث ابن حمزة وما قصته؟
بسبب الاختلاف حول كيفية الوضوء طلبت من الإمام إعلامي بكيفية الوضوء الصحيحة، فجاء كتابه يأمرني بطريقة محددة للوضوء ونهاني بشدة عن مخالفتها، وهي طريقة أهل العامة، فأطعته واعتمدت هذه الطريقة. وحين ذاك يبدو أن البعض ممن يتربصون بي شرا حدثوا هارون أنني من الروافد، فأرسل إلي أشخاصا ليشاهدوا وضوء خلصة، فأثبت بذلك كذب المدعين. لكن الأجمل من ذلك أنه في ذلك اليوم نفسه وصلتني رسالة من مولاي يقول لي فيها بأن لا أتوضأ بعد الآن بهذه الكيفية، وأعود إلى الطريقة السابقة، لأن الخطر قد زال عني.
ثم ضم علي بن يقطين رسالة الإمام إلى صدره وسجد لله شكرا وحمدا.
مهمة في القصر. مهمة في القصر. تمثيل
محمد شمص،
إبراهيم نور الدين،
سهير ناصر الدين،
محمد بيروتي،
محمد هادي شقير،
يحيى حسين،
إبراهيم رحمة،
حسن نور الدين،
حسن حمود.
مهمة في القصر. تنفيذ وإخراج يحيى حسين.